بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونتابع في المنظومة. هنا مسألة مهمة جدا وأصل خطير لا بد أن ننتبه له، وكل ما يقصد للتعبد فأثبت النص له أو فرده. يعني العبادات وما يقصد به التعبد لابد فيه من النص. طب لماذا لابد من النص؟ فالدين من عهد النبي مكتمل، يعني ما يمكن هناك مسألة دينية ليس عليها دليل، ما يمكن. ومن جاء بمسألة من الدين وليس عليها دليل فهذا دليل على أنها ليست من الدين. لو كانت من الدين لكان لها دليل، لأن الدين مكتمل. اليوم أكملت لكم دين، ولذلك هذا الأصل تنفى به جميع البدع، وسوف تذكر أمثلة هنا على هذا. يعني مثلا بعض الناس إذا أذن بعد الأذان يصلي على النبي، إذا انتهى الأذان يقول والصلاة أو صلى الله، صوت مرتفع طبعا كالأذان. هذه الصلاة الزائدة، بعضهم يذكر بعض الأدعية، هذه الصلاة وهذه الأذكار التي تذكر بعد الأذان هل هي من الدين؟ الجواب ليست من الدين، بدعة. لماذا؟ ليس عليها دليل، لأننا نقول ونطالب هكذا بشكل يعني مبسط جدا، نطالب من يفعل ذلك بالدليل، فإن أثبت الدليل وإلا فإننا نرد عليه هذا الشيء ونبدعه. وكل ما يقصد للتعبد فأثبت النص له أو فرده. وكذلك أيضا الموالد هذه التي يفعلونها في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة يوم لم يثبت الناحية التاريخية، الذي ثبت أنه ولد يوم الاثنين، لكن متى ما ثبت تاريخيا، وهم يقولون يفعلون في يوم محدد من السنة، وعلى احتمال أنه ثابت. هل هذا الاحتفال بيوم مولده عليه الصلاة والسلام له أصل في الشرع دل عليه دليل؟ الجواب لا. إذن هو بدعة. هذا أصل، هذا أصل عظيم في الدين، لأن هذا الأصل هو الذي يحفظ به الدين من الأهواء والبدع. ولكن لما ترك كثير من الناس هذا الأصل لبس عليهم دينهم، لبس عليهم دينهم مع الأسف، لأنهم أصبحوا لا يفرقون بين السنة والبدعة، خلطوا في الدين، ما عندهم هذا الأصل، هذا السياج كما سيأتي في الشرح. فالدين من عهد النبي مكتمل من أصوله، حديث من عمل يأتي هذا، واللفظ ذا عند الإمام مسلم، وأصله قد أخرجه فعلمي في الصحيحين من حديث عائشة، فانفي به كل الأمور القائشة. يأتي معنا هذا الكلام في الشرح. نعم.
قال شيخنا غفر الله له: الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل على المشروعية، ودليل هذه القاعدة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات، قال وهذه قاعدة عظيمة نافعة، انتهى.
نعم، يعني الآن المشركون كما قال الله عنهم جاءوا في العبادات فشرعوا أشياء ما شرعها الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني يقسمون رزق الله عز وجل من الحرث الحبوب والأشياء هذه والأنعام البهائم، يقسمونها إلى قسمين، قسم يقدمونه لله عز وجل وقسم يقدمونه لطواغيتهم أصنام. فإذا صار خليط بين هذين القسمين، فما كان يقول بزعمهم يقول ربنا سبحانه وتعالى، يعني هذا شيء ما شرعه الله، الله عز وجل لا يقبل من الصدقات إلا ما كان خالصا لوجهه، لا يقبل، إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، ولكن هذا بزعمهم هم، يعني هذا تشريع منهم هم، الله ما شرع ذلك، لأن الله عز وجل لا يشرع لعباده الكفر ولا يرضاه سبحانه وتعالى. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني إذا جاء شيء من النصيب المقدر لشركائهم إلى النصيب المقدر لله بزعمهم ما يرجع، الشيء إذا كان الشيء من نصيب شركائهم إلى نصيب الله يرجع. لماذا؟ قالوا لأن الأصنام ضعيفة، قالوا لأن الأصنام ضعيفة وفقيرة ومحتاجة، وإذا جاء شيء من نصيب الله عز وجل بزعمهم إلى نصيب شركائهم لا يردونه. لماذا؟ الله غني، الله مو بحاجة، ليس بحاجة، يقول ربنا سبحانه وتعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، يعني حتى في شركهم هذا ليس عندهم عدل، والله المستعان، ويأتون إلى جانب الله عز وجل فيهضمونه، والله المستعان. تشريعات باطلة، إذن هذا في جانب التشريعات، في جانب العبادات عندهم تشريعات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هذا كله ليس من الدين، قتل الأولاد تقرب إلى الله عز وجل. وقالوا، نأتي إلى التحريمات، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرم الظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إذن هذه تحريمات ما أنزل الله بها من سلطان، فهم في جانب العبادات يشرعون أشياء ما شرعها الله، وفي جانب العادات والمباحات يمنعون أشياء ما منعها الله. والأصل في الأمرين، الأصل في العبادات الحظر إلا ما شرع الله، والأصل في العادات والمباحات الإباحة إلا ما حرم الله. ولذلك من شرع في جانب العبادات طلب الدليل، ومن منع في جانب العادات طلب الدليل، لأن من خالف الأصل يطالب بالدليل، ومن بقي على الأصل لا يطالب، هذه القاعدة، من خرج عن الأصل هو الذي يأتي بالدليل لأنه خرج عن الأصل، ومن بقي على الأصل ما يطالب بالدليل لأنه على الأصل هو، هذه من أصول المناظرات. ولذلك إذا اختلف اثنان مثلا في حكم مسألة دينية اختلفوا فيها، هل هي مشروعة أو ليست مشروعة، مسألة دينية، من الذي طالب الدليل على إثباتها؟ من قال إنها مشروعة، لماذا؟ خرج عن الأصل. أما ذاك الذي يمنع منها لا يطالب الدليل لأنه باطل على الأصل. ولكن إذا جينا في معاملة من المعاملات، معاملة مالية مثلا، التورخ مثلا، واختلف اثنان، هذا يمنع وهذا يجيز، من الذي يطالب الدليل؟ المانع. طب ذاك ليش ما يطالب بالدليل؟ المبيح، لأنه على الأصل، الأصل في العادات الإباحة، عيد، الأصل في الأشياء الإباحة. قال شيخ الإسلام: هذه قاعدة عظيمة نافعة. إي والله لو تمسك بها المسلمون، لو تمسكوا بهذا ما دخلت عليهم البدع، ما دخلت عليهم التشريعات الباطلة والأهواء. يعبدون الله عز وجل بالبدع ويحرمون أشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يدل
على قاعدة الأصل في العبادات الحظر قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالدين قد أكمله الله، فمن جاء بشيء جديد فقد ابتدع في الدين واستدرك على شريعة رب العالمين، فبدعته رد عليه كائنا من كان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية هي التي أشار إليها الناظم بقوله: حديث من عمل، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصل الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أصل في رد البدع والمحدثات صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها. ولذا قال الناظم: فانفي به كل الأمور الطائشة، أي بهذا الحديث. والأمور الطائشة البدع، فهي منحرفة عن وجهها، قد أضلت الهدف وأخطأت السبيل، ولا يزال صاحب البدعة ضالا تائها ما لم يهده الله. ويقال للسهم إذا جاوز الهدف: سهم طائش. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها.
نعم. معنى هذا الكلام أنه قد يأتي شخص معاند من أهل البدع يفعل بدعة، فإذا أنكر عليه يقول: أنا ما أحدث هذه البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث، أنا ما أحدثت، وإنما أنا متابع وموافق ومقلد لمشايخ قبلي، أنا ما أحدث. فحينئذ يؤتى بالرواية الثانية ويقال له: أيضا قال النبي: من عمل عملا ليس عليه أمره. ما شاء الله، سبحان الله، آية. يعني من أحدث، هذه إشارة إلى المحدث الأول لهذه البدعة. من عمل إشارة لمن تابعه فيها من أتباعه، كلهم داخلون في الدم وفي الرد. نعم.
في هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد.
صحيح الكلام، خبر واحد يعني أحد، يعني حديث أحد. هل طبعا على بدعتهم، على بدعة المتكلمين المتأثرين بالمتكلمين، أنهم لا يقبلون أخبار الأحد في المسائل الكبار كالعقيدة مثلا أو القواعد العامة، هذه بدعة، بدعة المعتزلة الجهمية دخلت على كثير من العلماء مع الأسف، عدم الاحتجاج بخبر الواحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد أحسن النووي هنا حين رد هذا، قال: هذا جواب فاسد. نعم.
ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد. ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة: وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انتهى.
نعم. وهذا دليل على أن النووي رحمه الله ما كان أشعريا خالصا متقيدا بالمذهب الأشعري. لو كان أشعريا خالصا لوافق على هذا الجواب، أليس كذلك؟ لأن مذهب الأشعري أنه لا يحتج بخبر الواحد في المسائل القطعية أو في الأصول العامة القواعد العامة إلى آخره، الله أعلم. فالنووي هنا ما وافقهم في هذا حينما قالوا هذا خبر واحد فنحن لا نحتج به، هذا جواب فاسد والله المستعان. وإن كان ربما هو يحتج بهذه القاعدة في مسائل الصفات، ولكن نحن نقول هنا النووي هنا في هذا الموضع أحسن ولم يوافق المتكلمين في هذه القاعدة، عدم الاحتجاج بخبر الواحد، والله المستعان. وأول من رد على هذه الشبهة وهذه البدعة هو إمامه في المذهب الإمام الشافعي، تكلم في كتابه الرسالة عن خبر الواحد والاحتجاج به، ورد على الجهمية وعلى فقهاء الجهمية وعلى فقهاء المعتزلة الذين كانوا في الغالب يتبعون مذهب أبي حنيفة، ورد عليهم عن الباطل وأثبت أن خبر الواحد حجة بنفسه. نعم.
قلت: وعلى هذا الأصل جرى عمل السلف الصالح، وكان لهم حس مرهف ونظر دقيق في هذا الجانب قد لا يستسيغه بعض من تبلد إحساسه وغلظ فهمه من المتأخرين، فهذا سيد التابعين علما وعملا سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أورده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، ثم قال عقبه: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك، انتهى.
بس ما يفهمونها، أهل السنة لا ينكرون الذكر والصلاة وإنما ينكرون البدعة، البدعة والوسيلة والمصحوبة بهذا العمل. يعني يمسك بالسبحة مثلا يسبح بها، يقال له: يا أخي السبحة بدعة، متشددون أنتم، إيش فيها السبحة؟ يعني أنا أذكر الله فيها، قلنا ذكر الله حسن ولكن أذكر الله بطريقة شرعية وليس بطريقة بدعية، فنحن لا ننكر عليك الذكر ولكن ننكر عليك البدعة والوسيلة التي تذكر بها، فرق. ولماذا أنت يعني إذا أردت أن تذكر الله لماذا لا تذكر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر؟ كان يحصي التسبيح ويحصي الأذكار بأنامله بأصابعه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها مستنطقة وأنها تشهد لك يوم القيامة، هذه الأنامل التي يذكر الله بها. ولم يأتي في الشرع أن السبعة تشهد لك، يعني هذه السبحة ما جاء في الشرع أنها مستنطقة وأنها تشهد لك، ولكن هذه الأصابع وهذه الأنامل تشهد لك، جيد؟ فكيف تهملها تتركها؟ والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. لا، هذا ليس صحيح، يضبط. طب كيف الصحابة ضبطوا العدد والتابعون ضبطوا العدد وتابع التابعين ضبطوا العدد؟ هو لأنه تبلد، يعني هو من شبابه الأول أو على السبحة، فإن أراد أن يحسب على الأنامل ما يستطيع، لأن السبحة هذه مثل الآلة الحاسبة. شفت لو تجيب أذكى شخص في الحساب وفي الرياضيات وتتركه مع الآلة الحاسبة بالسنة انتهي الدماغ يتعطل. لو تعطيه مثلا 4 × 4 ربما يتوقف حتى يعرف كم النتيجة. وش اللي عطل الدماغ عنده؟ الآلة الحاسبة. كذلك السبحة، من أدمن عليها ما يستطيع بعد ذلك أن يحسب بأناملها. الحسب بالأنامل واضحة وسهلة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أخبر الأمة: من قال كذا 100 مرة، من قال كذا 33 مرة، من قال كذا وكذا إلى تمام 100. إذن عندنا في السنة أن النبي أعطانا أعدادا،
ولا لا؟ إلى 100 مرة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام عمليا هو نفسه كان يعقد بالأنامل، وقال إنها مستنطقة. إيش يفيد هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أدانا الغاية وأعطانا أيضا الوسيلة، ولو كان في وسيلة أفضل من هذه لأرشدنا إليها، لأنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي في مسألة الأذكار أعطانا الأذكار وعلمنا الوسيلة التي نذكر بها. فما يأتي واحد بليد يحتج ببلدته على رد السنة وعلى رد التسبيح بالأنامل وبالأصابع، لا، نقول له التسبيح بالأنامل هو السنة، ويمكنك أن تضبط وأن تحسب العدد بأناملك لو أردت، ولكنك عطلتها فتعطلت. وما من شخص ينصرف إلى بدعة إلا ويحرم مثلها من السنة. فلما انصرفت أنت إلى البدعة إلى السبحة عوقبت بالحرمان من السنة، ويأتي الذاكرون يوم القيامة تشهد لهم أناملهم وأنت تبحث عن السبحة ما تجدها، فين السبحة راحت والأنامل لا تشهد لك. والله المستعان، عمرهم 110 سنوات ولا زاد. شو هذا؟ حجة، حجة على المتبلدين بالسبحة، لا يقرأ ولا يكتب، هذا رجل عابد سبحان الله، عمره 110 ولا زال يذكر الله بأنامله. الحمد لله في السنة. الله أكبر، نكتفي بهذا القدر والحمد لله.